بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان النوازل في الحج لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي، والتي ألقيت بجامع الأميرة نوره بنت عبد الله ابن عبد العزيز بمدينة الرياض.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على هذه الأمة أن أتم لها النعمة وأكمل عليها الدين، وذلك أن الله عز وجل قد أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فسمى الله جل وعلا الدين نعمة، وهو أعظم نعمة رزق الله عز وجل بها العباد والخلق، وهو أن تكون علة وجودهم عبادة الله جل وعلا والانصراف إليه، وأن تكون تلك العلة على محجة بيضاء وطريقة بينة واضحة. فكانت شريعة الله عز وجل من أعظم الشرائع، بل أعظم الشرائع على الإطلاق، حتى أنها كانت ناسخة لما قبلها من الشرائع السماوية. ولما أتم الله عز وجل على هذه الأمة الدين، جعل من تمامه أنه صالحا لكل زمان ومكان، فلا يعوزه إحداث وابتداع، ولا ينقصه إدخال دخيل فيه، وذلك أنه كامل لا يقدح فيه شيء ولا يناله قصور. لهذا جعله الله عز وجل ناسخا، وهو العالم سبحانه وتعالى بتغير الأحوال والزمان، فلا دين بعده ولا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض وما عليها. إن شمولية هذا الدين وكماله هي من أعظم ما يحير الناظرين للإسلام عن بعد، ويأسر قلوب المتمسكين به الملتزمين بأوامر الله عز وجل والممتثلين لها، بأن يكونوا على بينة ويقين من ربهم. وذلك أن الله عز وجل قد جعل أصولا يندرج تحتها كثير من المسائل، من المسائل الفرعية من فروع الدين، مما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومما لم ينص من نوازل الأحكام وحوادث الزمان التي يستوعبها الدين بلا نقصان. وهذا لا شك أنه عند الناظر فيه من أعظم المعجزات التي جعلها الله عز وجل في هذا الدين ظاهرة باقية إلى قيام الساعة. ثم من كمال هذه النعمة أن جعل الله عز وجل هذا الدين محفوظا لا يناله الدخيل ما دام أهل العلم قائمين بأمر الله، وجعل الله جل وعلا أصل المحجة كتابه سبحانه وتعالى محفوظا إلى قيام الساعة، منه بدأ وإليه يعود، وما تقرب متقرب بمثل ما خرج منه. قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لما كان هذا في أصل الدين، كان في فرعه حماية من الأصل لذلك الفرع أو لتلك الأصول التي كانت تحته من جهة الجلالة والقدر، وإن كانت قسيمة له من جهة الاحتجاج كالسنة والإجماع والقياس وغير ذلك مما يطول ذكره مما ذكره العلماء في مواضع متعددة فليلتمس في مظانه. الكلام في ليلتين بإذن الله تعالى عن مسائل مهمة جليلة القدر، كثير منها يلتبس فيه كثير من العامة أو أكثرهم ويحتاج إليه، نتكلم عليها باقتضاب وذلك لضيق الوقت، ونلحق كل فرع بأصله، وإن كان ثمة دليل على الأصل من الكتاب والسنة نبينه، وإن لم يكن ثمة دليل نلحقه بأعلى شيء في ذلك الباب من أصول الاحتجاج من إجماع السلف من الصحابة وغيرهم أو القياس وغير ذلك. وكما يعلم أن الله جل وعلا قد أمر باتباع طريق الذين كانوا مع رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك أنهم قد شهدوا التنزيل وعاينوا الحالة عند نزول كلامه سبحانه وتعالى، فهم أعلم الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم بأوامره ونواهيه. لهذا من أغفل فقه ذلك الجيل وجهل أهمية قدره وعظيم مكانته في معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى وأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم،
حرم التوفيق ووقع في نقص كثير جليل وتخبط في كثير من المسائل، وذلك أنه إما أن يكون يجري على قاعدة معينة يجب أن يطرد فيها بكل حال، كما يذكره جماعة من الفقهاء أن الأصل بالأمر الوجوب أو أن الأصل بالنهي التحريم ونحو ذلك، ويغفلون في ذلك أصلا عظيما وهو عمل السلف من الصحابة وغيرهم الذين شهدوا التنزيل وعرفوا صوارف الأمور، وكذلك أعمال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى عند نزول الوحي على رسوله عليه الصلاة والسلام. إن فقه النوازل من المهمات الجليلة التي يحتاج إليها الناس عند نزول تلك النازلة، والنوازل يتكلم عليها العلماء في مصنفات متعددة كل بحسب عصره ونوازل زمانه بما استطاع من إلحاق النازلة بأصولها من الكتاب والسنة وغيرها من أصول الدين. وتمتاز تلك المسائل التي يذكرها العلماء في مصنفاتهم من النوازل تتباين من جهة القوة بإلحاق الفروع بالأصول، ويرجع ذلك إلى ملكة ذلك العالم وإحاطته بالأصول، بأصول الديانة وأصول الاستدلال التي أمر الله عز وجل بالرجوع إليها. فقد شرع الله عز وجل الاعتبار وسن سبحانه وتعالى القياس وأمر بلزومه، فقال الله جل وعلا: فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي ألحقوا ما لم يرد فيه نص بما ورد فيه نص من شريعة الله سبحانه وتعالى. لهذا كان الله جل وعلا في كتابه العظيم في مجمل الأحوال يتكلم عن أصول وحجج أهل الباطل من جهة العموم من غير ذكر لتفاصيلها، والناظر فيها من أهل العلم والدراية ينظر إلى تلك الأصول ثم يلحق أهل الضلال وأهل الابتداع في تلك الأصول فيرد عليها كما رد عليها أولئك، مع تنوع الابتداع وكذلك تنوع الراد واختلاف الزمان. لهذا كان القرآن لما كان يجري على تلك الأصول كان أعظم حجة على سائر الأمم على تباين أحوالهم. ولو نزل القرآن بأسماء المسائل والنوازل التي كانت في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان من جاء بعد ذلك يعوزه النظر ويجد مشقة عظيمة في أن يستنبط من تلك الفروع إلحاقا بأصولها ثم يلحق بعد ذلك تلك الفروع بأصولها، وهذا يلزم منه مشقة كبيرة، وكذلك يطرأ على الإنسان من الضعف والقصور ما يطرأ عليه. ومن نظر إلى أحوال النوازل على مر العصور يجد تباينا في كلام العلماء واختلافا في الترجيح كثيرا لا يكاد يوجد في المسائل المنصوص عليها من جهة الدليل في الكتاب والسنة، هذا مع أن الشريعة قد جاءت بالأصول فسهل على الإنسان أن يلحق الفرع بأصله. فإذا كانت نصوص الشريعة قد جاءت بالفروع ولم تبين الأصول فإنه يكون على الناظر والمستنبط أكثر مشقة، فإنه يلزم من ذلك أن يلحق الفرع بأصل ثم يلحق الفرع النازل بذلك الأصل، وذلك أن الشريعة قد جاءت بفروع والفروع ينبغي أن توضع لها قواعد، فإذا وضعت لها قواعد ينبغي أن يوضع لتلك القواعد ما يندرج تحتها من مسائل الدين وفروع الأحكام النازلة وغيرها. صنف جماعة من العلماء في أحكام النوازل وفقهها، منهم من صنف في أبواب التأصيل والتقعيد لهذه المسائل من غير خوض لمسائل النوازل على مر الزمان، ومنهم من جمع مسائل النوازل على وجه العموم التي قد مرت به وهي ما يسميها العلماء عليهم رحمة الله في مصنفاتهم بالفتاوى أو يسمونها بالنوازل أو النوادر، أو كذلك في عصرنا ما يسمونها بفقه الواقع أو الفقه المعاصر ونحو ذلك. الشريعة تستوعب ذلك كله، من نظر إلى النوازل في عصرنا في أبواب الديانة كلها وجد أنه لا يخلو باب من أبواب الدين إلا وفيه نازلة تحتاج إلى النظر فيها. وأقل أبواب العلم نوازل هي أبواب العبادات، لأن مردها إلى التوقيف ويوجد فيها من النوازل شيء يسير ليست كغيرها في أبواب الأحكام كالمعاملات والعقود والأنكحة والطلاق وغير ذلك من مسائل الديانة، وهذه كلها قد جاءت فيها مسائل على مر العصور. في العبادات قد جاءت نوازل متعددة في أبواب الطهارة والصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك، وكذلك في أبواب المعاملات بأنواعها. أكثر الأبواب وروداً في النوازل هي أبواب المعاملات، ومن جهة النظر فإن النازلة تكون من جهة الإحصاء أقل عدداً من جهة الفروع التي قد دل الدليل عليها، بخلاف المعاملات فإن النوازل فيها أكثر مما دل عليه الدليل في نوازل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصدر الأول على وجه العموم. في العبادات في الطهارة جاءت مسائل متعددة كمسألة تنقية المياه الملوثة ونحو ذلك، وفي الصلاة كمسألة الصلاة في الطائرة ونحو ذلك، وغير ذلك في أبواب الصيام كمسائل الإفطار الحديثة بالإبر ونحو ذلك، وفي الحج ما نحن بصدده. كذلك من جهة الزكاة في مصارف الأموال المتنوعة التي لم يرد دليل فيها، وهي كثيرة جدا قد تكلم عليها غير واحد من المتأخرين. كذلك في أبواب المعاملات بأنواعها ثمة مسائل قد طرأت على الواقع، هي أصلية لا تلحق من جهة النظر بأصل بين واضح، لهذا قد اختلف فيها العلماء في مواضع متعددة، منهم من يلحقها بأصل ومنها من يلحقها بأصل آخر، فيقع الخلاف بحسب اجتهاد الناظر، كمسألة الأوراق النقدية وغير ذلك. كذلك من المسائل في أبواب النكاح والطلاق والرجعة وغير ذلك مما طرأ كذلك في العصور المتأخرة مما يعرفه الجميع. دراسة النوازل هي من الواجبات على أهل العلم، على خلاف عند العلماء في النظر فيها هل هي من الواجبات على الأعيان أم هي من فروض الكفايات. والدليل في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوا للناس ما احتاجوه من أمور دينهم، وإن قصروا في بيان تلك النوازل فتخبط فيها الناس فوقعوا في المتشابه يلزم من ذلك وقوع في الحرام، فحينئذ يقعون في الإثم حتما، وذلك أنهم قد قصروا بأداء الرسالة، وذلك أنهم مرثة الأنبياء وحملوا الشريعة عنهم، فيجب عليهم أن يبلغوا دين الله سبحانه وتعالى، ولما امتازوا بالدين وبالفقه فيه وجب عليهم أن يتمرسوا بمعرفة النوازل وإلحاقها بأصولها. من جهة الأصل فقه النوازل ومعرفتها هي من فروض الكفايات، وذلك هو الأصل فيها، وقد تكون من فروض الأعيان، وذلك إذا سئل العالم ولم يكن للسائل أحد يحل معضلته إلا هو، وجب عليه أن يستفرغ وسعه بتلك النازلة. كذلك أيضا إذا غلب على ظنه أو تيقن أن من يتكلم في هذه المسألة أنهم يسلكون غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم بالضرب يمنة ويسرة، باتباع رغبات أقوام وترك رغبات آخرين ونحو ذلك، وجب عليه أن يستفرغ وسع بما يدين به الله سبحانه وتعالى. وإلا من جهة الأصل فهي من فروض الكفايات التي يجب على أهل العلم من ذلك العصر أن يتبينوا ويتفقهوا فيها وأن يستفرغوا الوسع فيها. وينبغي لطالب العلم أن يكثر النظر في كتب النوازل للعلماء الأوائل، وهي ما يسمى بالفتاوى أو ما يسمى بأحكام النوازل على المذاهب الأربعة، ولا يوجد مذهب من المذاهب حتى مذهب الظاهرية إلا وفيه كلام على مسائل نوازل الدين، فينبغي لمن أراد مراسا وأن يتقن مسائل النوازل وأن يجيد إلحاق الفروع بالأصول وأن يكون لديه ملكة الاستنباط في معرفة أحكام الشريعة والاستئناس بوقائع الحال على الترجيح، أن يكثر القراءة في كتب أهل العلم، وذلك لكي يستفيد من أخطائهم في النوازل، فذاك يصيب وذاك يخطئ وذاك يرد عليه ونحو ذلك، فيكون لديه من الملكة ما لديه. كذلك ينبغي للناظر في أحكام النوازل والمفتي فيها ألا يعطره الواقع على أن يفتي بنازلة بخلاف ما يدين الله عز وجل فيه، وذلك أن الواقع يغلب عليه نظرة العوام، والعوام يتباينون في نظرتهم، فمنهم من يهتم بالجزئيات ويغلب الفروع على الأصول ويضخمها ويجعل الخلاف فيها أعظم من الأصول. ولهذا يقول عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيح من حديث محمد بن فضيل عن أبيه فضيل بن غزوان عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال لأهل العراق: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأجرأكم على الكبيرة. في قوله عليه رحمة الله: ما أسألكم عن الصغيرة وأجرأكم على الكبيرة، أي أنكم تضخمون بحسن نية الصغائر وتبالغون في التدقيق فيها والتنقير عن أحكام الله عز وجل فيها، وتقعون في الكبائر ولا تبالون فيها. وهذا ينبغي أن يتأمله الناظر في أحكام النوازل، أن كلام العامة وكذلك أنصاف المتعلمين الذين يجعلون من دقائق الدين مناط ولاء وبراء للأمة ألا يغير ذلك في نظرته شيئا. كذلك ينبغي للناظر في النوازل أن يعلم أن رغبات الناس وأهوائهم، وإن كانوا يفرقون بين نوازل أن يفرقون بين أصول الدين وفروعه، أن رغباتهم لا تغير من حكم الله عز وجل شيئا. فكم من نصوص الشريعة قد جاهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم جهادا بليغا، فرفع عليها السنان وأطلق عليه الصلاة والسلام اللسان في بيان الحق ودحض الباطل وشبه المبطلين في نصوص كثيرة قد جاءت عنه عليه الصلاة والسلام. ومن نظر إلى النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وجداله مع المنافقين، وكذلك للجهلة ممن جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهلة الأعراب عن حسن قصد، وجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدهم جهادا بليغا، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحلى بالجملة بالحكمة واللين والرفقة، إلا أن ذلك كله لا يغير من حكم الله عز وجل شيئا، فيكون الحكم ثابتا من جهة التحريم أو التحليل أو الكراهة أو الاستحباب أو الإباحة، لا يجامل أحد في دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا ينبغي للناظر في أحكام النوازل وفقهها أن يعلم أن ثمة نفوس تتشوف على الصبر على الأذى في دين الله سبحانه وتعالى، وذلك بالنظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه والتابعين وأئمة الإسلام الذين صبروا على القول بمسائل من فروع الديانة، وكذلك الجلادة في مواجهة أهل الباطل ونحو ذلك، فأوجد ذلك أصلا في نفوس كثير من العامة أو كثير من المتفقية بتحمل البلاء ببعض فروع الدين ونحو ذلك، وهذا قد وجد أصله عند السلف الصالح من الصحابة وغيرهم. قد جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يحاصر الطائف وأطال الحصار، قد ذكر ابن إسحاق في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حاصر الطائف 30 يوما، وجاء في رواية عنده أنه حاصر الطائف 40 يوما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنا قافلون غدا. فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف نقفل غدا ونحن لم نقاتلهم ولم نفتح الطائف؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبقاهم، فلما قاتلوا وأصيبوا وجرحوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا. فلما سمعوا من ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحكوا واستبشروا برجوعهم. من نظر إلى هذا النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يستفيد منه أمورا متعددة، أولا من جهة حصار النبي عليه الصلاة والسلام للطائف، من جهة أصل الجهاد أنه فرض على من جاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعيانه، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد انتدبهم واكتتبهم في هذه الغزوة، فكان المنصرف منها كالمدبر يوم الزحف والمتولي عنه، وذلك من أكبر الكبائر. لما طال المقاوم برسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا غافلون غدا، فلما سمع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ذلك، تشوفت نفوسهم على الصبر على البلاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشد الناس علما وصبرا في جنب الله، وما دفعه عن ذلك خشية بلاء ومضرة، وإنما لحكمة إلهية لا تستوجب الإلزام. لهذا خضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لرغبتهم لينظر حالهم، فلما جرحوا وأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قافلون غدا استبشروا وضحكوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم. الرجوع جائز في الحالين، في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية، لكنها في الحالة الأولى كانت النفوس تتشوف على الصبر، لكن لما نزل بها الأذى تشوفت النفوس إلى الرجوع إلى المدينة وعدم تحمل الأذى. لهذا ينبغي أن يعلم أن الناظر في مسائل النوازل أنه إذا لم يكن قد وقع الحال به أن نظره يكون بذلك قاصرا، وهذا ينبغي أن ينظر فيه الناظر في أحكام النوازل على وجه العموم. إذا لم يقع في تلك النازلة أو تكن في مجتمعه فليحجم عنها قدر الإمكان، ما دام أهل البلد الذين قد وقعت فيهم النازلة لديهم من أهل العلم والدراية والمعرفة ما يمكنهم أن يستنبطوا لتلك النازلة دليلا. لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الغزاة من أصحابه ويعلمهم الأصول ويدع الفروع لهم، لأنهم أعلم الناس بحالهم. ولهذا ثمة كثير من النوازل في وقتنا ينبغي أن يمسك عنها كثير من لو نزل به ذلك تلك النازلة أو نزل به ذلك البلاء لقال بقولهم أو تخبط بالقول يمنة ويسرة، كفقه الأقليات في كثير من بلدان العالم تقع فيه النوازل كثيرة، فيفتي في ذلك كثير من أهل العلم الذين لم يقعوا في ذلك البلد أو لم يحصل لهم أن وطأت أقدامهم تلك البلاد، فيفتوا بذلك من غير نظر لأحواله. كذلك مسائل أهل الثغور ينبغي أن تترك لهم، وذلك لصعوبة المسائل والمدارك، ومن نظر إلى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وجد ذلك ظاهرا بينا فيه. ومن المهمات أيضا في هذا الباب أن يعلم الناظر أنه إن ملك دليلا في أي مسألة من مسائل الدين أن ذلك لا يعني منه أنه يملك أن ينزل ذلك الدليل على كل مسألة مشابهة لها وإن كانت من كل الوجوه، وذلك ربما يكون ثمة دافع لتلك النازلة أو لذلك النظير يدفع الدليل عنها لإنزال أمر آخر. مثال ذلك أن رجلا جاء إلى الإمام أحمد عليه رحمة الله فقال له إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي، فقال له لا تطلق، فقال أليس عبد الله بن عمر أمره أبوه أن يطلق زوجته فطلقها؟ فقال عليه رحمة الله حتى يكون أبوك كعمر. من جهة ورود الدليل عند الإمام أحمد أعلى دليل في هذه المسألة ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، ومعلوم منهج الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه يقدم الصحابة إذا لم يكن في الباب غيرهم، وذلك لجلالة قدرهم، وهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع خاصة الخلفاء الراشدين، كما جاء في السنن وغيرها من حديث العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلوك سبيلهم، بلغ إليه الدليل واحتج عليه المحتج، ولم يكن ذلك خافيا عليه رحمة الله، احتج عليه بأن ذلك قد ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، لكن كان النظر الإمام أحمد أن مناط ذلك لشيء وقع في النفس، وأن أمر الوالد لولده بالطلاق ليس نافذا على وجه العموم حتى يكون الوالد منصرفا عن رغبات النفس ومطامعها التي تتشوف بحرمان الغير وبما في يده ورضا نفسه عن رضا غيره ورضا الله سبحانه وتعالى. لما كان ذلك منتفيا في عمر وأدرك تلك العلة الإمام أحمد عليه رحمة الله لم ينزل الحكم على ذلك السائل، ولو كان ذلك السائل سأل غيره ممن هو دونه لأوقع عليه ذلك الحكم، ولو بقي على نفسه وهو يحمل الدليل لأخذ بذلك. لهذا حاج الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى بحال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى مع ابنه. الكلام في هذه المسائل مما يطول جدا، ولكن ينبغي التنبيه على أصل مهم في هذا الباب، وهي أن شريعة الله سبحانه وتعالى الأصل فيها أنها ثابتة لا تتغير، لا يمكن أن تتغير بحال، وهذا هو الأصل فيها. أما من المسائل التي ما علق الشارع فيها النظر إلى عرف الناس فإنها تدور بتغير الحال. ومن تلك المسائل ما جاء عن أبي حنيفة عليه رحمة الله أنه تكلم على مسألة الشاهدين ووجوب تزكيتهما وعدم وجوب تزكيتهما وانصراف صاحبي أبو يوسف ومحمد بن الحسن عن قوله، وعلل ذلك لتغير الزمان، لتغير زمانه وفساد أحوال الناس، وأنه ينبغي أن يزكى الشاهدان. وذلك أن تغير أحوال الناس قد يغير بعض الأحكام، وقد أشار إلى هذه المسألة ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين، وكذلك الشاطبي في كتاب الاعتصام والموافقات، وغيرهم من أهل العلم أشاروا إلى أن جملة من مسائل الدين قد تتباين وتتغير من وقت إلى وقت، فيفتي العالم بقول فيظن الناظر في هذا أنه قد استند إلى دليل من النص، وهو قد استند إلى العادة وإلى النظر في أحوال الناس، فإذا تغير ذلك الزمان وفسد أحوال الناس أو صلحوا تغير ذلك الحكم بتغير ذلك الزمان. وكثير من العلماء لا ينصون على تلك العلة التي قد تغير الحكم لأجلها، وإنما يفتون بالقول، فيظن بعض من لا عناية له أن هذا القول قول قطعي في المسألة وقد استند فيه إلى أصول الإسلام لا إلى عرف الناس، فيظن أنه قولا واحدا، فإذا خالف ذلك الإمام ظن أنه قد خالف أصله، وما علم أن ذلك الإمام قد قال بهذا القول نظرا إلى عرف الناس وأحوالهم. ومن المهمات أيضا ما يجب أن يتنبه له أن ثمة موجة عظيمة في وقتنا قد تولى كبرها كثير ممن يحسن الظن به بامتطاء كثير من مسائل العلم من النوازل وغيرها، حتى جعلوا من ذلك تأصيلا لما يسمى فقه التيسير، فميعوا كثيرا من أصول الديانة وأذابوا كثيرا من أحكام الدين، وتشبثوا بحجج وآراء لبعض العلماء على مر العصور، وجمعوا في ذلك مصنفات متعددة أرادوا بذلك عن حسن قصد التيسير على الناس، وما علموا أن ذلك مخالف لمنهج الأئمة عليهم رحمة الله، بل هو مخالف لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم العزيمة من جهة الأصل والأخذ بالرخص والتيسير في بعض الأمور ونوازل الأحكام. وأما إذا كان النص في ذلك ظاهرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد من أهل العلم في نازلة أيا كانت إلا إذا كان ثمة أصل يعتمد عليه بدفع ذلك الدليل هو أعظم منه، والكلام في هذا في الفروع أهون منه في الأصول، وإن كانت الأصول قد تغاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء من فروعها لمصلحة في الإسلام أعظم، وكذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عنهم عليهم رضوان الله تعالى أن بعضهم قد عطل بعضا من حدود الشريعة لا من جهة التقنين والتحكيم لغير ما أنزل الله، وإنما في واقعة بعينها لمصلحة رأوها، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد درأ قتل جملة من أهل الشقاق والنفاق لعلة راجحة تتعلق بأصول الديانة. والكلام على أمثال هذه المسائل يطول جدا، ولكن ينبغي أن يعلم أنه ينبغي لطالب العلم أن يلتمس الدليل، وأن العالم إذا قال بمسألة من مسائل الديانة على مر العصور أنه يكون معذورا إذا استفرغ وسعه بتلمس الدليل، وأن المقلد لذلك العالم قد يكون آثما بتقليده ذلك إذا كان ذلك عن هوى، وأن مسألة التيسير بذاتها لا تضرب بها النصوص المحكمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي عليها إجماع الصحابة وغيرهم، وأنه لا يكاد يوجد مسألة من مسائل الديانة إلا وفيها قول شاذ لأحد من العلماء المعتبرين على مر العصور سواء من أئمة السلف من التابعين وغيرهم. ومن نظر إلى الكتب التي تعتني بفقه الخلاف وذكر الخلاف العالي والنازل وجد ذلك ظاهرا بينا، لهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالأدلة والأصول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع، وأن يعلم قدرها، وأن أعلى ما جاء في ذلك الوحي كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يلي ذلك الإجماع، وأعلى الإجماع إجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، كما قال الإمام أحمد: الإجماع إجماع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم. ثم يلحق في ذلك الأصول كمسألة القياس ومسألة المصالح والمفاسد وغير ذلك من مقاصد الشريعة التي قد دل عليها الدليل. لا يعني من ذلك دفع التيسير على وجه العموم والإطلاق، وإنما يعني الاحتراز ممن يطلق هذه العبارة وهو يريد بها في الأغلب خيرا، أن هذه العبارة قد امتطاها كثير ممن يريد بالإسلام سوءا، فظهرت كثير من مسائل الديانة بتلمس أقوال شاذة فيها، فقيل بجواز إمامة المرأة، وقيل بإسقاط كثير من أحكام الديانة كالخلوة والدعوة للاختلاط والتبرج والسفور، كما أنه ينبغي للناظر في مسائل الديانة على وجه العموم ومن انبرى للفتيا أن ينظر إلى حال السائل لا إلى حال المسألة التي يسأل عنها، فإن السائل قد يسأل وهو يريد شبهة وما أراد ديانة وتتبعا، فكثير ممن يلتمس المسائل الشاذة في الدين فإنه يريد بذلك طعنا في دين الله وإذابة لمسائل الدين، فإنه ينبغي النظر إلى حاله إذا كان ممن يسلم ويتبع المسائل التي قد اتفق الناس عليها وأجمعوا عليها فإن ذلك قد يحسن الظن به، وإذا كان ممن لا يرفع بالإجماع رأسا ولا ينظر إلى الدليل ويكون ممن يتبع هواه فإن ذلك أحرى بأن يشدد عليه وأن يحجر عليه وأن يبين حاله للناس، لأنه ربما يفتن الناس في دينهم، وإن كان ما يسأله من مسائل الدين محل خلاف ونحو ذلك. فنحن نسمع بين الفينة والأخرى من يتكلم على مسائل الحجاب ومسائل العورات وكثير من أحكام الديانة، ولو قال ذلك أن في تلك المسائل خلافا لقيل له بأن ذلك صحيح، ولكن ينبغي أن ينظر لحاله، هل هو ممن يعظم العورات التي قد اتفق عليها العلماء؟ ومن نظر إلى أحوال كثير ممن يقتنص تلك المسائل وجد أنهم لا يقيمون للعورات المغلظة التي قد أجمع العلماء على وجوب سترها لا يرفع بها رأسا ولا يعتني بها ولا يلتمس الدليل، وإنما ينظر إلى تلك الفرعيات. فينبغي للعالم في حينما يتكلم في أمثال هذه المسائل أن يكون مطلعا لأحوال السائلين، سابرا لأحوالهم، عارفا بما يريدون. لهذا كان السلف لا يجيبون كل سائل، وكذلك مما ينبغي أن يتنبه له النظر في مسائل الخلاف، أن مسائل الخلاف حال الكلام عليها عند العامة لا ينبغي ذكر الخلاف وترك الترجيح ممن يغلب عليه هواه لغلبة الهوى واتباع النفس في ذلك، فينبغي أن يربط الناس بالدليل ولو ذكر الخلاف، لأن الدليل هو الحجة وليس غيره، لأن الله سبحانه وتعالى ما تعبدنا بشيء إلا بذلك. الكلام على هذه الأصول وهذه المهمات يطول جدا، فلا نرغب أن يصرفنا عن مقصدنا من هاتين المحاضرتين.